إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كان حديثنا عن السيرة النبوية في أواخر أو آخر خطبة عن غزوة بني النضير. وفي هذه الأثناء وبعد دخول السنة الرابعة للهجرة والسنة الخامسة للهجرة، اشتدت المعارك وكثرت الغزوات وحصلت المشاهد العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي العام الرابع للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قبائل نجد يتجمعون لغزو المدينة، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، خرج إلى بني حارثة أو بني ثعلبة ومن إليهم من بني سعد بن غطفان، وانطلق إليهم واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى بلغ ماء لبني ثعلبة، فتوافق وجود بعض بني سعد بن بكر أو بني نعم بني سعد، ولم يحصل بينه وبينهم قتال، وإنما تواثبوا وتوافقوا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولم يلق كيدا ولا حربا. وفي هذه الغزوة التي يسميها أهل العلم بغزوة نجد، حدثت فيها حادثة عظيمة، رواها البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، ورواها ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، قال: فأدركتنا القائلة في واد كثير العظاة، فتفرقنا تحت الأشجار، وتركنا شجرة ظليلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلق بها سيفه، ثم نمنا نومه، وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، فاجتمعنا عنده وعنده رجل أعرابي، فقال: أتدرون من هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا اخترط علي سيفي، هذا الأعرابي اسمه غورة بن الحارث، كما في رواية للبخاري. قال: إن هذا اخترط علي سيفي، وقال لي: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال جابر: فخلى سبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا الموقف قد أثر في هذا الرجل، فدخل في دين الإسلام وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأنزل الله عز وجل بعد هذه الحادثة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي هذا العام أيضا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر في غزوة تسمى بغزوة بدر الآخرة، وهذه الغزوة كان سببها أن أبا سفيان يوم أحد بعد أن انتهت المعركة وجعل يخاطب المسلمين من جبل عال، فقال: موعدنا وإياكم العام المقبل في بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قولوا له نعم. فتأهب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بأصحابه إلى أن وصل وادي بدر، واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ولكن أبا سفيان لم يصل إلى ذلك المكان ولم يوفي بالوعد المشؤوم، فقد خرج بقومه بعض الطريق، وكان في عام شديد الجدب والقحط، فرأى أنه يرجع بقومه إلى مكة، ولم يحصل في هذه الغزوة قتال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مكث 8 ليال في ذلك الوادي. ثم بعد ذلك دخلت السنة 5 من الهجرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض أهل السير في ربيع الأول، خرج إلى دومة الجندل ليواجه الأعداء. ودومة الجندل هي ما يسمى الآن بالجوف شمال تيماء، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، لكنه لم يلقى أحدا من الأعداء، ثم رجع إلى المدينة النبوية. ثم حدث في العام 5 ما هو أعظم وأشد، وأهل السير جمهورهم يجعلون هذه الغزوة في العام 5، وبعضهم كموسى بن عقبة والإمام البخاري وجماعة يجعلونها في العام 4، فيحتمل أنها كانت في أواخر 4 وبداية 5. هذه الغزوة هي غزوة الأحزاب، هي غزوة الأحزاب، وتسمى بغزوة الخندق. أما تسميتها بالأحزاب فلكثرة الأحزاب الذين تألبوا وتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تسميتها بالخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة ليمنع وصول المشركين إليها. هذه الغزوة كان سببها أن يهود بني النضير لما أخرجوا من المدينة وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا الانتقام، فانطلقوا إلى مكة وجعلوا يطوفون بقريش فيحرضونهم على غزو المدينة ويعدونهم بالنصرة والتأييد، فأجابتهم قريش. ثم انطلقوا إلى كنانة وإلى بعض الأعراب فوافقوهم على ذلك، وهكذا حتى اجتمع من المقاتلين 10,000 تحت إمرة أبي سفيان ابن حرب، فخرجوا من مكة متجهين إلى المدينة. ولم يقف بنو النضير عند هذا، بل انطلقوا إلى بني قريظة وجعلوا يوسوسون إلى زعمائهم بأن ينقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سمع نبينا بخروج الأحزاب من مكة والأحابيش من هنا وهناك، اجتمع بأصحابه وشاورهم وأمرهم أن يحفروا خندقا حول المدينة. وحفر هذا الخندق هو في الأماكن التي يدخل منها الأعداء، التي ليس فيها جبال ولا حصون ولا نخيل، فالخندق لم يكن دائرة على المدينة، وإنما كان من الجهات التي يتوقع دخول الأعداء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بحفر الخندق، ولم يصح أن سلمان هو الذي أشار عليه، فإن أسانيد القصة ضعيفة. خرج عليه الصلاة والسلام ورأى أصحابه في شدة البرد وهم يحفرون الخندق، فجعل يرتجز ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجعل الصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يعاونهم ويحمل معهم التراب، يقول البراء بن عازب: فقد رأيت التراب وارى بطنه وكان كثير الشعر، وجعل يرتجز ويقول هو وأصحابه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. في هذه الغزوة العظيمة استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ابن أم مكتوم، وجعل النساء والصبيان في الحصون والأماكن المرتفعة، حتى إذا دخل المشركون يرمونهم بالإحجارة من أعالي القصور والآطام. وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة ما هم فيه من الحاجة والفقر والجوع ربما يربطون على بطونهم الأحجار وهم يحفرون الخندق، ولم يصل جيش قريش بجوار المدينة إلا وقد أتموا حفر الخندق، وجدوا فيه المصاعب والأتعاب، حتى أنهم وجدوا صخرة استعصت عليهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني نازل، أين المعول؟ فأخذ المعول ونزل في الخندق وضرب تلك الصخرة الضربة الأولى وقال: الله أكبر، يفتح الله بها كنوز قيصر. ثم ضرب الضربة الثانية فقال: الله أكبر، يفتح الله بها كنوز فارس. ثم ضرب الضربة الثالثة فقال: الله أكبر، يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا. رواه الطبراني والبيهقي عن البراء بن عازب بسند صحيح. فأتم حفر الخندق وعبى جيشه وجهزهم، وما أن وصل المشركون وأحاطوا بالمدينة إلا وجاء خبر نقض بني قريظة، وهذا خبر مفزع في وقت هم بحاجة إلى من يعينهم ويقف إلى جانبهم، فأرسل إليهم جماعة من الصحابة لينظر خبرهم ويتأكد. فما أن وصلوا إليهم وإذا بهم يجدونهم على شر حال، يسبون الأهل الإسلام ويطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجم النفاق من الداخل وتبرم المنافقون كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: واشتد الكرب وعظم الخطب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إلى آخر تلك الآيات. محنة عظيمة، جاء المشركون من أعلى وبنو قريظة اليهود من أسفل والمنافقون من الداخل، والصحابة في عدد 3000 مقاتل مقابل 10000 ممن قدم من مكة، مع وجود اليهود بأعدادهم وعدتهم وسلاحهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم توكل على الله عز وجل وشد من أزر أصحابه، فأحكموا الحصار وأطبقوا الخناق ولم يستطيعوا الدخول إلى المدينة، واستمر حصارهم نحو شهر، إلا أن عمرو بن ود العامري وجد فرجة مع بعض أصحابه من خلل ذلك الخندق، فقفز هو ومجموعة حتى وصل إلى الجانب الذي فيه أهل الإسلام، ثم دعا إلى المبارزة، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان العامري رجلا شجاعا وقويا، إلا أنه كان كبير السن فاختلف ضربتين، فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ود العامري وفر أصحابه هاربين، وبينما المؤمنون في تلك الشدة العظيمة والمنافقون يخذلون من الداخل واليهود مستعدون للانقضاض من الخلف، ينزل نصر الله جل وعلا ويظهر ثبات أهل الإيمان. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يكن هناك التحام للجيشين، وإنما كان رمي بالسهام عن بعد، أصيب فيه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سببا بعد ذلك لقتله شهيدا في سبيل الله عز وجل. نزل نصر الله عز وجل وأرسل على الأحزاب ريحا أغلقت مضاجعهم وخربت خيامهم وجعلتهم يضطربون وأطفأت نيرانهم، فخرجوا فارين لا يلوي أحد على أحد ولا ينظر أحد إلى أحد، وكشف الله هذه الغمة ورجعوا خائبين ونصر الله المؤمنين. كان شعار أهل الإيمان كما عند أبي داود حاميم لا ينصرون، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سليمان بن سرد قال: بعد أن رأى الأحزاب مولين مدبرين قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نسير إليهم، فقد وصلوا إلى أشد ما يقدرون عليه، أنهم حاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرادوا الفتك به وبأصحابه واستئصال شوكة أهل الإسلام، فهذا غاية ما وصلوا إليه. فلهذا تغيرت الموازين وانقلبت الأمور، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهاجم المشركين. هذه الغزوة العظيمة تجلت فيها آثار الإيمان، وظهر فيها الصدق مع الله جل وعلا والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. الصحابة يحفرون الخندق وهم يموتون من الجوع، لا يجدون ما يسدون به رمقهم ولا جوعهم، حتى يأتي جابر بن عبد الله ومعه شيء من الطعام اليسير وداجن يذبحها لأهل الخندق، فيجتمع الفئام من الناس ويدعو نبينا بالبركة على ذلك الطعام، فيأكل أهل الخندق، ويجعل الله عز وجل البركة في الشيء اليسير والبركة في العمل القليل. وأنقذ الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ونصرهم على أهل الأوثان، لتعلم أن النصر من عند الله عز وجل، ليس بالعدة ولا بالعدد ولا بكثرة العتاد، وإنما النصر من عند الله عز وجل. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. النصر من عند الله عز وجل، وإنما لما صارت نفوس أهل الإيمان في هذه الأزمان المتأخرة قد خيم عليها الانهزام، صارت في ضعف فتسلط عليها الأعداء، ولو أنها رجعت إلى الأسباب الحقيقية والعوامل الأساسية في النصر والتمكين بالرجوع إلى الله عز وجل والتمسك بالعقيدة الصحيحة والاعتماد عليه سبحانه لنصرهم عز وجل. ولكنها الذنوب والبعد عن طاعة علام الغيوب والتخلف عن تعاليم الإسلام. وإلا فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوبة التوبة عباد الله، والرجوع الرجوع إلى الله عز وجل. والله لن يفلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يعود لها مجدها إلا إذا رجعت إلى دينها وتمسكت بما جاء به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فإن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لم يكن بين المشركين والمنافقين واليهود وبين القضاء على أهل الإيمان إلا لحظات، فنزل نصر العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وانجلت هذه الغمة وكشفها الله جل وعلا، وتوج أهل الإيمان بالنصر المبين والفرح والسرور، وصاروا بعد ذلك سادة وقادة، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم وحِّ صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم إنك أرحم الراحمين، فارحم أولئك الضعفاء والثكالى واليتامى والجرحى والأطفال والنساء. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وبصيرا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.